السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة الثامن من شهر صفر لسنة 47 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للثاني من الشهر الثامن سنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي السور رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة يوسف عليه السلام، ومع الآية 43 من الجزء 12، يعني سندخل في 13 إن شاء الله تعالى، وهذا هو المجلس السابع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا بخير. وقبل الشروع بالكلام على هذه السورة المباركة، نذكر فقط أننا كنا دائما نتكلم عن غزة وعن حصارها وماذا بيدنا أن نعمل. الآن فتح الباب للتبرع لغزة إن شاء الله تعالى، وسيكون يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، يعني بعد غد وبعده وبعد 3 أيام للتبرع لغزة. فأروا الله تبارك وتعالى منكم الجدة والاجتهاد والصدقة في قضية ماذا علينا أن نفعل، لماذا لا يفعلون، الآن نحن ماذا نفعل، يجب علينا نحن أن نفعل الآن، وأن نحرص على أن نتصدق بقدر ما نستطيع، أن نبذل من أموالنا لإخواننا هناك. ويجوز تقديم الزكاة، من أراد أن يقدم زكاة ماله يجوز تقديم الزكاة في مثل هذه الحال، الحاجة الشديدة هناك. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نحرص على أن نبذل من أموالنا هذا ما نستطيعه تجاه إخواننا هناك. فأروا الله منكم ما يسعده ويفرحه سبحانه وتعالى، ويسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا عند حسن ظن ربنا بنا، ونكون نحن كذلك نحسن الظن بربنا في قبول صدقاتنا ومباركة هذا المال لهم، وعسأل الله تبارك أن يعينهم على ما هم فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. في هذه الآيات يخبر الله تبارك عن رؤيا رآها الملك. وكما ترون أن قصة يوسف عليه السلام بدأت برؤيا لما قال لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكان من جراء هذه الرؤيا أنه حقد عليه إخوته وألقوه في الجوب ثم باعوه وهكذا. ثم كانت الرؤيا الثانية وهي رؤيا صاحبي السجن اللذين رأيا رؤيا ثم فسرها يوسف وكانت بابا لنجاته صلى الله عليه وسلم. ثم الآن رؤيا الملك وهذه هي الرؤيا الثالثة في حياة يوسف عليه السلام التي لها أثرها. يقول الله تبارك وتعالى وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه رؤيا رآها الملك. الملك هذا ذكر ابن عاشور رحمه الله تعالى يعني عن هذا الملك أو هذه المملكة أن هذه المملكة كانت يعني ليسوا من الفراعنة يعني فرعون أو الفراعنة حكموا مصر وهؤلاء يقال لهم الهكسوس. يقول التعريف في الملك هنا للعهد أي ملك هذه البلاد ملك مصر. وسماه القرآن هنا ملكا ولم يسمه فرعون لأن هذا الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط وإنما كان ملكا لمصر أيام حكمها الهكسوس وهم العمالقة وهم من الكنعانيين وقيل من العرب. ويعبر عنهم مؤرخ الإغريق بملوك الرعاة أي البدو. وقد ملكوا مصر 4 قرون يعني 400 سنة ملكوا مصر قبل ميلاد المسيح عليه السلام. وكان عصرهم فيما بين مدة العائلة يعني 13 إلى 18 يعني 8 عوائل تقريبا ملكوا هذه البلاد. وهذه الأسرة التي ملكت في زمن يوسف كانت ترتيبها 17. يقول فالتعبير عنه بالملك في القرآن دون التعبير بفرعون مع أنه عبر عن ملك مصر في زمن موسى عليه السلام بلقب فرعون هو من دقائق إعجاز القرآن العلمي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه الرؤيا رآها الملك وهي رؤيا غريبة جدا شغلت باله. إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وقال أرى ولم يقل رأيت. وذلك لحضور الرؤيا عنده الآن مثل رؤيا السجينين مع يوسف. قال أحدهم إني أراني أعصر خمرا قال آخر إني أراني يعني من كثر ما هو مثبت هذه الرؤيا ويعني حافظها تماما وكأنه يراها الآن فعبر عنها بالمضارع لا بالماضي. وكذلك هنا الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وهذا أمر عجيب. المفروض السمان هن اللاتي يأكلن العجاف لكن هنا العكس العجاف تأكل السمان. والعجاف أي الهزيلات عجفاء يعني هزيلة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عما لا يجزئ من الأضحية، قال العرجاء التي البين عرجها، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العجفاء التي لا تنقي. فالعجفاء يعني أن ضعيفة جدا، هزيلة جدا، هذه العجفاء. فالملك استغرب كيف أن يعني بقرات عجاف يأكلن بقرات سمان. قال وسبع سنبلات، أي ورأيت سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. وذكر بعض المفسرين أنه يعني جمع رؤيين، يعني هذه رؤيا ثم نام ثم رأى الثانية، وهي أنه رأى سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أي أيضا اليابسات يأكلن الخضروات. فأمر غريب جدا، يعني بعكس ما هو يمكن أن يكون. ثم قال يا أيها الملأ، والملأ هم حاشيته الذين يحضرون عندهم من الكهنة والسحرة والعلماء والمقربين والأقارب، هذه الحاشية التي حول الملك. قال يا أيها الملأ، وسموا الملأ بهذا الاسم أنهم يملؤون العين لمنزلتهم ومكانتهم، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، أخبروني عن هذه الرؤيا، أجيبوني عن هذه الرؤيا، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، يعني تعرفون معناها. والأصل في تعبرون أنها من عبور النهر، وكأن الرائي أو المفسر للرؤيا عبر به إلى الذي سيكون بعد ذلك. قال أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ماذا قالوا له؟ قالوا أضغاث وأحلام، كلام فاضي هذا. شنو سبع عجاف يأكلنا السمان؟ شنو سبع سنبلات يابسات يأكلنا؟ هذا أضغاث وأحلام. والأضغاث هي الأخلاط، أخلاط وأحلام. والضغث كما قال الله تبارك وتعالى عن أيوب وخذ بيدك ضغثا، فالضغث هو دون الحزمة وأكبر من قبضة اليد، يعني وسط بينهما، وهي يعني ما يؤخذ من الأرض أحيانا من نبات واحد أو من مجموعة نباتات يخرج معه شوك، يخرج معه هذا الأضغاث، يعني خليط من الأشياء. قالوا أضغاث وأحلام، يعني لا معنى لها، لا معنى لها، يعني من الأحلام، لأنه إما أن تكون يعني ما الذي يراه الإنسان في نومه، إما أن يكون رؤيا، وإما أن يكون حلم الشيطان، وإما أن يكون حديث نفس. فهم جعلوا هذا الذي رآه الملك من الأضغاث الأحلام، أي من الشيطان. قالوا أضغاث وأحلام، والأضغاث والأحلام واحدها حلم، وهما يراه الإنسان في نومه. قالوا أضغاث وأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني عندك رؤية نجيبك عنها، تبي تجيب لنا أضغاث أحلام؟ لا، ما عندنا استعداد، لا، أضغاث الأحلام هذه لا قيمة لها. وهذا كلام للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى عن هذه المقولة منه، يبين يعني جهلهم في هذا الأمر. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي، يقول وهذا جزم منهم بما لا يعلمون، وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا بعد ذلك وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لا نعبر إلا الرؤيا، جيب لنا رؤيا نعبرها، جيب لنا أضغاث أحلام لا، ما عندنا تفسير لها. يقول ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لا نعبر إلا الرؤيا، وأما الأحلام التي هي من الشيطان أو من حديث النفس فإنا لا نعبرها. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس. يعني أولا هي رؤية، قالوا أضغاث أحلام، وكان المفروض أن يقولوا لا نعلم، فهم جهلوا الرؤية ثم ادعوا أنها أضغاث أحلام، ثم لم يلتزموا الطريق الصحيح وهو الذي لا يعلم يقول لا أعلم. يقول فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس، بحيث إنهم لم يقولوا لا نعلم تأويلها، وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجة، وهذا أيضا من لطف الله سبحانه وتعالى بيوسف عليه السلام فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائه فيعجز عنها لم يكن لها ذلك الموقع. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لو أن الملك رأى هذه الرؤيا ثم خاطب الساقي مثلا قال له أنا رأيت رؤيا كذا وكذا وكذا، قال أنا أعرف شخصا يعبرها لك في السجن، عبر لي رؤياي ولصاحبي رؤياه ووقعت كما قال، فأرسلني إليه، ثم أرسله إليه، ثم أجابه يوسف عليه السلام، ثم نادى الملأ وقال لهم كذا وكذا وقال لي كذا، قال ندري صح هذا صح ندري وسألنا تنقلنا لك، لكن أظهر عجزهم ابتداء، وهذا من لطف الله تبارك حتى تظهر منزلة يوسف عليه السلام. فبدأ بهم فقالوا أضغاث أحلام، ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وهذا من اللطف في إظهار منزلة يوسف عليه السلام. ويشبه هذا قول الله تبارك وتعالى الملائكة لما عرض الله عليهم الأسماء وسألهم عنها عن أسماء الأشياء، قالوا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أظهر عجزهم ظهر فضل آدم عليه الصلاة والسلام. وكذلك في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة الكبرى لما يذهب الناس إلى آدم فيقول له اشفع لنا عند ربك، فيقول لست لها اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست لها اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست لها اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست لها اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقول لست لها اذهبوا إلى محمد، فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم. ولو ذهب الناس مباشرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال أنا لها أنا لها لكان قد يقول البعض لو ذهبوا إلى إبراهيم لقال أنا لها، لو ذهبوا إلى موسى لقال أنا لها. لكن متى ظهر فضل محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما ظهر وقوف آدم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عن هذا الموقف وكلهم يقول لست لها لست لها، هنا ظهر فضل محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا هنا أظهر الله فضل يوسف لما عجز أولئك القوم عن تفسير هذه الرؤيا، هنا ظهر فضل يوسف عليه الصلاة والسلام. طيب قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، الذي نجا منهما أي اللذين كان مع يوسف في السجن. احنا نتكلم نجا منهما متى نجا؟ قبل 7 سنوات أو أكثر، لأنه بعد أن نجا قال له يوسف اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن 7 سنين، والبضع بين 3 و9، وقيل المشهور أنه لبث 7 سنوات. الذي نجا منهما كان قد نسي فأنساه الشيطان ذكر ربه. لما جاء الملك الآن وقال رأيت هذه الرؤيا ورأى عجز أولئك تذكر يوسف عليه الصلاة والسلام. وإذا قال الله تبارك وتعالى وقال الذي نجا منهما هو الساقي، ساقي الملك، وادكر، ادكر يعني تذكر، وأصلها ابتكر ذال ثم تاء ثم كاف لكنها ثقيلة، فالعرب تدغم التاء بالذال ثم بعد ذلك رأت أيضا ثقيلة فحولتها إلى دال، فجاءت الدال مكان التاء والذال وادكر، مثل في قول الله تبارك وتعالى فهل من مدكر في سورة القمر أي متذكر. فهنا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أي بعد مدة زمنية، بعد أمة أي بعد مدة زمنية، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا. شوفوا هذه الثقة، لو قال يعني الآن هو هذا ساقل وهؤلاء يعني العلماء والكبراء والسحر والكهنة والكبار القوم والذين كان يسألهم الملك دائما وكلهم يقول أضغاث أحلام، ما هذه الثقة عند هذا الرجل أنا أنبئكم بتأويله؟ يعني ما قال أعرف واحد يمكن يعرف يمكن كذا، لا لا جزم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يعني أنا أعرف من يفسر هذه الرؤيا. تذكر يوسف لأن رؤيا وكان خروجه من السجن برؤيا، فذكره ذلك يوسف عليه السلام فقال أنا أنبئكم بتأويل. وهذا يدل على الثقة مفرطة في يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي ثقة في محلها ولكنها عظيمة جدا. قال أنا أنبئكم بتأويله، فأرسلون، لأنه ليس هنا، أرسلون أي إلى السجن، لأن يوسف في السجن صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك يوسف أيها الصديق. هنا اختزال، لأن المعنى مفهوم، لأن السياق فأرسلون فأرسلوه فدخل السجن فجاء يوسف فقال له يوسف أيها الصديق، هذا كله حذف لما المفهوم، لأن الأصل في لغة العرب ما قل ودل، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر أوتي جوامع الكلم فما بالك بكلام الله سبحانه وتعالى وهو أعظم الكلم. فاختزل هذا كله في قوله سبحانه وتعالى يوسف أيها الصديق، أي دخل على يوسف ثم قال له يوسف أيها الصديق، وما قال له يوسف أفتنا، لا أيها الصديق. لماذا جاب هذه الكلمة الصديق ليوسف ولم يقل الصادق الصديق؟ هو في البداية قال هو صاحبه إنا نراك من المحسنين، لما عرض عليه الرؤى قال إنا نراك من، الآن يقول له لا أنت صديق، لأنه لما فسر الرؤيا وقعت كما أخبر، ذاك قتل الخباز طباخ الملك، وهذا صار مقربا من الملك وصار ساقيا الملك، فقال أنت صديق. والصديق هو الصادق في قوله والصادق في فعله، هو عرفه في أخلاقه وسمته وحسن تعامله، ثم عرفه بعلمه لما فسر الرؤيا، ثم عرفه بدعوته لهم لما قال لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكم، عرف يوسف حق المعرفة وسماه لقبه بالصديق. والصديق لقب على من كثر صدقه وعظم صدقه، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فهم يأتون بعد الأنبياء مباشرة الصديقون. ومنه قول الله تبارك عن مريم وأمه صديقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اهتز جبل أحد ركله برجله وقال إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان، فسمى أبو بكر الصديق. وقال الله تبارك واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبي، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا. فالصديق هو المتناهي في الصدق، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالقصد أن هذا الرجل وصف يوسف عليه السلام بأنه صديق، فقال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. مباشرة أطلق السؤال ليوسف عليه الصلاة والسلام، ثم قال لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ليش قال لعلي؟ قال أهل العلم، ليش ما قال فأرجع إلى الناس؟ ليش لعلي؟ خشية أن تكون أضغاث أحلام، كما قال أولئك أضغاث أحلام، فيقول له يوسف هذه أضغاث أحلام. فإذا قال لعلي شوي لزم كلمته وقال لعلي أرجع، أو أنه خشي أن يوسف لا يستجيب، لأنه علم علم اليقين أن يوسف مظلوم، ويوسف قد قال له قبل ذلك اذكرني عند ربك أخبره أني مظلوم، هناك سجين مظلوم. فخشي أن يوسف يقول لا أعبر لكم، تظلمونني وتسجنونني وأنا رجل غريب عن هذه البلاد، ثم تأتون تقول لي عبر، لن أعبر. فخشي من هذا وهذا، فقال لعلي أرجع إلى الناس، ثم قال لعلهم يعلمون. يعلمون ماذا؟ قال أهل العلم يعلمون تفسير الرؤية، لعلهم يعلمون تفسير الرؤية، أو لعلهم يعلمون مكانتك ومنزلتك وأنك مظلوم وأنت كذا، فعند هذا سيخرجونك من السجن. يقول ليوسف عليه الصلاة والسلام لعلهم يعلمون وضعك الذي أنت فيه. قال تزرعون 7 سنين دأبا، إلى آخر الآيات. شوف يوسف عليه الصلاة والسلام نبي، قلنا نبئ في السجن على المشهور، نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الله، مسجون ظلما الآن صار لأكثر من 7 سنوات في السجن، متهم وهو بريء بأنه راود امرأة العزيز، وبلاد كفر بالنسبة له، ويسألونه هذا السؤال ويجيبهم. لم يقل هؤلاء كفار خل بقريح خل يصيبهم ما أصابهم، مش علي منهم أنا، يهلكون، أنا بس أطلع سأروح لأهلي أو أموت في السجن، لكن ما يستاهلون دولي. ما قال هذا أبدا، ولا عاتب الرجل، وينك الحين جايني 7 سنين ما تدري عني، أنا قلت لك قبل أن تخرج اذكرني عند ربك، وينك ما ذكرتني عند ربك. لم يعاتبه، لم يعاتبه لكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ونصح لهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم فلينصح، أي لمن ينصح ولو كان كافرا، ما لم يكن هناك يعني قتال بين المسلمين والكفار، لكن في زمن الهدنة هذا لا، إذا استنصحك تنصح له ولو كان كافرا. وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام نصح لهم وهم كفار، وهذه أخلاق الأنبياء. أين أخلاق كثير من الناس اليوم؟ يذهبون إلى بعض بلاد الكفار، يغش، يسرق، يكذب، يقول هؤلاء كفار، يسرق منهم، لا يسدد فواتيره، يغشهم وغير ذلك من الأمور، ثم يقول هؤلاء كفار، كل هذا جائز. لا، هذا غير جائز، غير جائز أبدا. وأنت دخلت بلادهم بأمان وعهد بينك وبينهم، يجب عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى. أول شيء يجب عليك أن تدعوهم إلى الإسلام، لا أن تشوه صورة الإسلام عندهم فتكون شر سفير للإسلام في هذه البلاد والعياذ بالله. وهنا يوسف عليه الصلاة والسلام نصح لهم وهم كفار، بل كفار ظلمه، ظلموه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نصح لهم. هذه أخلاق الأنبياء التي يجب أن نتخلق بها. المهم أن يوسف عليه الصلاة والسلام جاوب مباشرة بدون شروط، بدون كذا، بدون كذا أبدا، ما قال لا أخرجوني، ما قال لك أبدا، أجاب مباشرة لأن المصلحة تقتضي ذلك. قال تزرعون 7 سنين دأبا، دأبا أي عمل مستمر، وفيها قراءتان دأبا ودأبا، يعني بهمزة مفتوحة وبهمزة ساكنة. تزرعون 7 سنين دأبا، يعني ليس فقط فسر الرؤيا، أرشدهم ماذا يفعلون، يعني هداهم إلى الطريقة التي بها يعالجون المشكلة التي ستأتيهم، ستقع عليهم. قال تزرعون 7 سنين دأبا، أي عملا مستمرا دؤوبا. يقول فما حصدتم، أي من الزرع، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. الذي تحصدونه خلوه في سنبله، لا تطلعون من السم حتى لا يفسد، لا يصيبه الرطوبة، ذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني حتى في الأكل ادخروا كل شوي، لأنكم ستحتاجون إلى هذا الطعام بعد ذلك. قليلا مما تأكلون، لا تسرفوا في الأكل، لا تشرف، لكن الناس مرات الخير كثير يصير بطر ويصير تبذير وإسراف، يأكل ويقط، النعمة كثيرة، الخير وايد ما عنده مشكلة، لكن لا 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 ادخروا ادخروا، إلا اللي بتاكلونه بس اكلوه، اللي ما تاكلونه خلوه، ادخروا من هذا. قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني أول شيء تأتي سبع سنوات خصبة، الماء كثير والزرع كثير والخير كثير لمدة سبع سنوات، ثم بعدها تأتي سبع سنوات جدبة، ما في مطر، ما في غيث، ما في نبت، ما في شيء. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، أي ما تركتم لهن، اللي أحصنتوه، اللي تركتوه إلا قليلا ما تحصنون، كل شيء تعطونه تأكله تأكله تأكله، ما يبقى إلا الذي أحصنتموه، أي خزنتموه في مخازنكم. إذن أخبرهم يوسف عليه الصلاة والسلام ستأتي، تأويل هذه ستأتي سبع سنوات خصبة، خير عظيم، ثم تأتي بعد سنوات ما في مطر، ما في نبت، ما في شيء، فلازم أنت من الآن السبع سنوات الأولى تدخر، سبع سنوات ثانية تأكل من المدخر الذي ادخرته. شفت الحين عندنا حنا الحين لما يرتفع النفط، لما يقول مرتفع النفط وكذا وكذا، يلا الحين ارتفع النفط سبع سنوات ثمان سنوات مرتفع النفط، نزل النفط مثلا، فهنا لا، أنت يوم ارتفاع النفط لازم تكون شنو، تكون استعديت أنه أحط احتمال من نزل النفط، أو يجينا واحد مثل بنورة الحين مثلا يرى رؤية يقول ترى النفط بينزل، بس يطيعونك أهم شيء. طيب، فالقصد إذن أن يوسف عليه السلام أرشدهم وأمرهم ونهاهم، يعني فسر الرؤيا وبين لهم العلاج أيضا. قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني يأتي بعد ذلك عام، يعني بعد السنوات الخصبة تأتي السنوات الجدبة، بعد أن تنتهي سيأتي عام فيه يغاث الناس. وهنا قال أهلهم كيف علم يوسف أنه ستكون سنوات أو سيكون عام يغاث فيه الناس؟ بعضهم قال هذا فن الرؤى، هذا فن علم، والذين يعبرون الرؤى يفهمون من هذه الرؤى هذه الأشياء، لأن سبع شداد وقفت أكيد بعدها إذن يكون الخصب، يكون الغوث، يكون كذا، فحملوه على هذا. وبعضهم يقول لا، هذا وحي من الله أوحاه إلى يوسف، والعلم عند الله جل وعلا. المهم أن يوسف أخبرهم بهذا، أنه بعد ذلك سيكون عام فيه يغاث الناس، يغاث إما من الغوث أي يعان الناس، أو من الغيث وهو المطر وينزل الغيث، يغاث وفيه يعصرون، يعصرون إما أنه ينزل المطر الكثير ونزلنا من المعصرات ماء ثجاجة، هذا تسمى المعصرات السحاب، يعصرون يعني السحاب ينزل المطر، أو يعصرون ما يصح عصره من العنب والزيتون والسمسم وغير ذلك، الأشياء التي تعصر يعني يكثر الخير، يعود الخير مرة ثانية ويكثر عصر النبات، لأن تكثر النباتات بسبب الخير الذي يأتي. وفيها قراءة يعصرون وتعصرون، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يعصرون وفيه تعصرون بالتاء. قال سبحانه وتعالى وقال الملك ائتوني به، الملك جاز تسير يوسف للرؤيا لأنها شغلته، وهذا من رحمة الله ولطفه سبحانه وتعالى، ما خلى رجل من سوقة الناس يأتي للملك يقول رأيت هذه الرؤيا، خير إن شاء الله توكل على الله، ولا خلى زوجة الملك هي التي ترى الرؤيا، ولا خلى ساقي الملك هو الذي يرى الرؤيا، ولا وزير يرى، لا، الملك نفسه هو الذي يرى حتى يهتم بهذا الموضوع. هذا من لطف الله تبارك، واللطف هو الوصول إلى الشيء بصورة خفية، جعل الله الرؤيا عند الملك نفسه عشان يشتغل باله بها. يقول الله تبارك وقال الملك ائتوني به، هذا اللي فسر الرؤيا ائتوني به. يقول الله تبارك وتعالى فلما جاءه الرسول، أي جاء ليوسف، ائتوني به أي يوسف، فلما جاءه الرسول أي جاء ليوسف قال ارجع إلى ربك، قال يوسف عليه الصلاة والسلام، كل هذه الضمائر تعود على يوسف عليه الصلاة والسلام، قال ارجع إلى ربك أي إلى الملك. هو أرسل الرسول خلاص طلعوا من السجن أبي عندي. وصل الرسول إلى يوسف قال الملك أمر بإخراجك من السجن، يلا جدتك أمروا بإخراجك من السجن. قال ارجع إلى ربك ماني طالع، رفض أن يخرج من السجن، مع أنه في البداية قال لي أذكرني عند ربك، قال للساقي، الآن لا الأمر اختلف، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ارجع إلى ربك أي ارجع الملك، هذا الرسول الذي جاءه من قبل الملك يقول طلعوا، قال ما أطلع، روح ارجع للملك واسأله. فيها قراءتان، فاسأله وفي قراءة فسله، فسله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، خلي يسأل الملك في حريم قطعوا يدينهم قبل 7 سنوات أو أكثر، اسأل الملك، خل الملك يسألهم ليش قطعتوا يدينكم. شوفوا ما ذكر امرأة العزيز، ما قال اسأل العزيز سوى فيني، ما قال اسأل امرأة العزيز كيف غدرت فيني وأدخلتني السجن وراودتني عن نفسي وفعلت في الأفاعيل، لم يقل هذا أبدا، وإنما على طول مباشرة على النساء، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. قال أهل العلم لأنه تذكر الإحسان الذي قدم له العزيز وقدمته له امرأة العزيز، ربياه صغيرا، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، يقول هذان لهما فضل علي، صحيح امرأة العزيز أخطأت خطأ عظيما راودتني عن نفسي لكن لها فضل علي، ربتني وأنا صغير، والعزيز له فضل علي احتراما له وتقديرا له وحفظا للمعروف الذي قدمه له. أنا لا أذكره إلا بخير ولا أذكر زوجته إلا بخير، ولكن خليه يسأل النسوة، ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، قل لهن لماذا قطعتهن أيدي، سيصل إلى النتيجة في النهاية، لكن دون أن أجرؤ أنا وأتكلم عن امرأة العزيز. قال فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، لأن كدنا ليوسف عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني، ولم يقل تدعوني، لأن الجميع راودناه عن نفسه صلى الله عليه وسلم. قال إن ربي بكيدهن عليم. هنا الملك استدعى النساء، تعال تعالينا الآن الملك الآن خلنا نقول حط مبالغ، خلاص الحين خلاص متابع الموضوع، طولت عليكم على حساب الأسئلة، ترى سامحونا يعني فوت الأسئلة لأن الموضوع مترابط. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، هنا الآن خاطبهن الملك بهذا السؤال، ما خطبكن، الخاطب هو الأمر العظيم، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قال ما خطبك يا سامري، فما خطبك يا سامري، ولما رأى المرأتين اللتين يعني ابنتي الرجل الصالح قال ما خطبكما، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وإبراهيم ما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، فالخطب هو الأمر العظيم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، هنا قلنا حاشا لله، وفيها قراءة حاشا لله وحاشا لله، يعني بشين فقط أو شين وألف، حاشا لله أو حاشا لله، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، رجل نظيف اعتراف، ما علمنا عليه من سوء، رجل نظيف سليم 100%. هنا يقول الله تبارك: قالت امرأة العزيز. الآن تدخلت امرأة العزيز. امرأة العزيز هنا يعني صحيح هي راودت يوسف عن نفسه، لكن هي ليست شيطانا، ليست شرا محضا، فيها خير وفيها شر. هنا لما رأت يوسف عليه الصلاة والسلام ما جاب طاريها، 7 سنين ساكت عنها ولا تكلم مع أحد ولا نشر، استسلم لأمر الله والسجن وأسأل الله ييسر وإن شاء الله أني أطلع وبس. بل حتى لما أمر الملك بإخراج قال: ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ما جاب طاريها أيضا. كل هذا من يوسف عليه الصلاة والسلام حفظا للمعروف الذي قدمته له امرأة العزيز وزوجها. هنا امرأة العزيز شافت هذه الأخلاق من يوسف وهذه العفة والعشرة التي عاشها معه، ثم بعد ذلك لم يفضحها، لم يتكلم فيها، كل هذا خلاص بس كافي. هنا قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق. حصحص يعني ظهر، وهي ترى وحدة تكفي، حصل الحق، حص الحق تكفي، لكن تقول حص حص يعني من باب التكرار، مثل كف كف الدمع. هو أصلا شنو كف الدمع؟ ليش كف 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 الدمع؟ من باب إنه مرة ومرتين وثلاث، لما يقول كب كبوا فيها هم كبوا فيها، لكن أعيدت مرة كب كبة أو كب كبوا للتأكيد. فكذلك هنا هي حص الحق واضحة، لكن لما تقول حص حص يعني ظهر وبرز بروزا عظيما. الآن حص حص الحق يعني يجب أن يظهر الحق، الآن سيظهر الحق، الآن حص حص الحق. ثم اعترفت على نفسها وقالت: أنا راودته عن نفسه. خلاص يكفي، أنا راودته عن نفسه، رجل بريء، وإنه لمن الصادقين. يعني لمن الصادقين لما قال هي راودتني عن نفسي، لما قال لزوجها أول ما لحقته عند الباب، وهو من الصادقين لما قال الآن اسأل النسوة. فهنا أقرت ليوسف عليه السلام بالصدق، ثم قالت: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وهذه الآية اختلف فيها أهل العلم من الذي قال ذلك، ذلك ليعلم أني لم أخنه، هل قالها يوسف وأنه ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب وأن الله يهدي كيد الخائنين، أو قالت هذا امرأته العزيز أنها قالت ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، أو ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب، يعني ما وقع شيء بيني وبين يوسف، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وأنا مضطر أن أقف هنا، كنت أريد أن أكمل يلا مع نهاية الجزء إن شاء الله تعالى، ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. أحد عنده سؤال ونبدأ بالمكتوب؟ تفضل. وين وصل؟ وصل البطن ولا وصل؟ إيه لا تأكل. يقول إذا وضع أمامي طعام فيه ملاعق من فضة أو ذهب أو الصحن الذي قدم فيه الطعام من ذهب، لا يجوز الأكل منهم، لا يجوز تقديم الأكل ملاعق الذهب والفضة، لا يجوز الأكل بها. الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. لا يجوز الأكل بآنية الذهب والفضة ولا الملاعق ولا الشوك ولا السكاكين ولا الصحون التي تقدم الفضة. والحمد لله تروح شرف، مطعم شرف الدلة، سندويش فلافل 100 فلس، أطيب لك وأحسن لك من هذا. أي نعم، تفضل سوي دعاية حق شرف، عاد مفروض الليلة تعيش عندنا ببلاش. تفضل ارفع صوتك. بيع شو تبيع؟ يبيع شنو؟ مني ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، نهى النبي عن عسب الفحل، يعني تبي يعطيك بدون مقابل، أما بفلوس ما يجوز، لا البيع ولا الشراء لا يجوز. طيب ماذا نرد على من يقول لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى أحدا من أصحابه في زمن بجمع الأحاديث ووضعها في كتاب لكي تكون محفوظة، وماذا سوف يحدث الأحاديث لو لم يأتي البخاري بعد 200 سنة وجمعها؟ غير صحيح هذا الكلام. يعني أول العرب ما في، الرسول ما يكتب صلى الله عليه وسلم، رسول أمي صلوات ربي وسلامه عليه، وحتى القرآن الكريم يعني ما جمع القرآن مكتوبا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد، كان يجمع عند الرسول، الناس تعتمد على الحفظ، وظل هكذا حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن مجموع على اللخاف والجلود وغير والعسب وغيرها في بيوت كل واحد من الصحابة، ثم جمعه أبو بكر في مكان واحد في مصحف، لكن ظل في بيته، والناس تعتمد على الحفظ. وهكذا لما جاء عمر ظل كذلك، لما جاء عثمان وجمع القرآن مرة ثانية، ما عمر عثمان يعني كتب 5 مصاحف بس، مصحف إلى الكوفة، مصحف إلى البصرة، مصحف إلى المدينة، مصحف إلى مكة، ومصحف إلى مصر، وقيل مصحف إلى الشام بس أو إلى اليمن. الناس كانت تعتمد على الحفظ، كل واحد يكتب يكتب حق نفسه بس، ما في مصاحف تباع بالشارع أو توزع، أو ما في مصاحف، ما في طباعة، ما في كذا، الاعتماد كله على الحفظ. وهكذا الأحاديث، المصاحف والأحاديث كلها لم تكن تكتب وتنشر بين الناس، لكن الفرق بين القرآن والحديث أن القرآن الكريم محفوظ من الفاتحة إلى الناس، بينما الأحاديث أحيان قولية وأحيان فعلية، أحيان من لفظ الصحابي، أحيان من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الصحيح فيها الضعيف، فهذا الذي فرق الأحاديث عن القرآن الكريم. لكن حفظت الأحاديث ونقلت القرآن، هم نقلت السنة، فالذي لا يثق بنقلة السنة يقول يمكن غلطوا، لا تثق بنقلة القرآن، نقلت القرآن هم نقلت السنة، يعني نقلت القرآن يعني 10 من الصحابة رضي الله عنه أو 7 من الصحابة رضي الله عنه، عمر وعثمان وعلي وأبي وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو هريرة وعائشة وابن عباس، ونقلت السنة عائشة وأبو هريرة وابن عباس وابن عمر وأبو سعيد وأنس وجابر، نقلت القرآن هم نقلت السنة، وهكذا التابعون نقلت القرآن هم نقلت السنة، فإما أن نثق فيهم أو لا نثق، فإذا وثقنا فيهم في نقل القرآن نثق فيهم في نقل السنة، إذا لم نثق فيهم في نقل السنة لا نثق فيهم في نقل القرآن، ولا يبحث له عن دين آخر بعد ذلك، الذي لا يثق بالقرآن ولا يثق بالسنة. البخاري قبله كثير جمعوا السنة، الإمام مالك قبله، ابن أبي ذئب قبله، معمر بن راشد قبله، عبد الرزاق قبله، أحمد بن حنبل قبله، الطيالسي قبله، كثيرون الذين جمعوا السنة قبل البخاري، لكن البخاري هو الذي يعني جمع السنة الصحيحة فقط في كتابه بتوجيه من شيخه إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي. ما الحكمة من تفضيل الله آدم على الملائكة عندما علم آدم الأسماء كلها ولم يعلمها الملائكة؟ ألا يعتبر هذا مساعدة لآدم ليفضل الملائكة؟ قضية يعني هل آدم أفضل أو الملائكة، هذا أمر غيبي لا نعلمه، ولا ينبغي لنا أن نخوض في هذا الموضوع، من أفضل الملائكة أو البشر؟ حتى أهل العلم اختلف في محمد عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام، من هما من أفضل منه من الثاني؟ لكن في النهاية ايش تبي توصل له؟ ما راح توصل شيء. طيب عرفت ان جبريل افضل، بعدين عرفت ان محمد صلى الله عليه وسلم افضل، بعدين؟ فهذا يعني علم ما ينفع، ما في يعني فائدة كبيرة من هذا العلم، ولن تصل الى نتيجة، كلها تقديرات وتخمينات، ما فيها شيء يقيني ابدا. لكن هذه القضية، علم الله آدم الأسماء كلها، أمر الملائكة بالسجود لآدم تكريما لآدم، لا يعني هذا أن آدم أفضل من الملائكة، ولا يعني أن الملائكة أفضل من آدم، وهل صالح البشر أفضل من صالح من الملائكة؟ أنا أقول هذا يعني من فضول العلم الذي لا نفع فيه حقيقة ولا ينبغي لنا أن نخوض فيه. نعم نعم. يقول الآن في الذكاء الصناعي الآن البعض يصور نساء يقول هي ليست موجودة على الحقيقة وتكون متبرجة أو ظاهرة مفاتنة، ويقول هذه ليست حقيقية، حرام لا يجوز. إذا كانت ألعاب الكرتون هذه اللي تطلع وكذا كذا لما يصور المرأة بصورة فاتنة وكذا لا تجوز، فكيف لما يصور امرأة كأنها حقيقية ويظهر مفاتنها ويفتن بها الرجال؟ لا ما يجوز قطعا، لا يجوز هذا والله أعلم. ها بضع سنين ما في شيء ثابت. يقول هل فعلا لبث يوسف في السجن 7 سنوات؟ قال أهل البضع من 3 إلى 9، احتمال لبث 3 سنوات، احتمال 4، احتمال 5، احتمال 6، 7، احتمال 9، كله وارد، لأن الله قال 7 سنين من 3 إلى 10 كلها واردة. لكن بعض أهل العلم يقول أقرب أنها 7 سنوات، جاءت في روايات أهل الكتاب، روايات إسرائيلية لا يعتمد عليها. لأن جاء فيها 7، رأيت 7 بقرات سمان. لا ما في دليل، لا ما تدل، لا ما لها شغل. هل يجوز السؤال عن ماضي الطرف الآخر عند الخطبة بحيث أعرف إذا كان قد دخل في علاقات غير شرعية سابقا أم لا؟ هو الأصل يعني في الزواج أن الرجل يسأل عن المرأة والمرأة تسأل عن الرجل، أو يسأل أهلها عن الرجل، يسأل عن كل شيء، صالح غير صالح، يصلي ما يصلي، ماضيه شلون، هذا هم يقدرون بعد ذلك يزوجونه ولا يزوجونه، ما في بأس أن يسألون، لكن بدون فضايح. يعني سألوا لقوا إنه مزين، والله ما في نصيب وانتهى الأمر، أما يروحني يشوف هذا كان بين الناس فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، ما يجوز هذا. ما الأسباب لتقوية العزيمة على ترك المحرمات؟ استشعر وقوفك بين يدي الله، بس استشعر وقوفك بين، سيكون يوم تقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى، ماذا ستجيب؟ ماذا ستقول؟ هذا إن شاء الله تعالى يعطيك عزما قويا على ترك كل المحرمات إن شاء الله تعالى. تفضل. هل هي وحي؟ لا، تأويل الرؤى علم وموهبة، ليس كل أحد يستطيع أن يعبر الرؤى، وإنما هي يعني موهبة يهبها الله لبعض الناس، وأيضا علم يدرس، يعني هذه وهذه، وقد تكون موهبة عند الناس الذين لا يدرسون، لكن يهبهم الله فهم الرؤى وتأويله، وإن لم يكونوا يقرؤون ولا يكتبون. لكن الوحي من الله قد يكون في بعض الأحيان يكون وحيا، لكن تعبير الرؤى معروف يعني بين الناس وارد. نعم. شلون؟ ما فهمت. في 7 بقرات سمان. عدم ما شافها يوسف عليه السلام، هذا الحين هذا سمعها من الملك وراح نقلها ليوسف، يوسف كان بالسجن. إيه ذكرت في القرآن، الملك ذكرها لأصحابه، ثم هذا أخذها وراح ذكرها ليوسف. أما يجي يقول له في رؤية يلا جاوب عليها، ايش درسني الرؤية؟ لازم تذكر مرتين عشان يوسف يقدر يأولها عليه الصلاة والسلام. اي نعم. اذا دخلت الصلاه مع الامام والامام يقرا ماذا ابدا؟ هل ابدا بدعاء الاستفتاح ام بقراءه الفاتحه ثم انصت؟ لا خلاص يسقط دعاء الاستفتاح يسقط، لان الاصل انك اذا دخلت والامام يقرا تسكت تسمع للامام، ما تقول دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح مستحب والسماع للامام واجب، فلا تقول دعاء الاستفتاح. الاسلوب في نصح الوالدين لترك الذنوب، اول شيء الدعاء لهم في ظهر الغيب، لهما في ظهر الغيب، أن تدعو لهما في ظهر الغيب أن الله يهديهما ويبعدهما عن الذنوب ويبعد الذنوب عنهما. ثم بعد ذلك يمكن تكون برسائل نصية، مثلا رسالة واتساب ولا رسالة كذا، يا أبي أنا مو قادر أواجهك مثلا، ولا أستطيع أن أضع عيني بعينك، لكن رأيتك تفعل كذا وكذا وكذا، فلو تركت كذا ترك نصيحة لك يا أبي وهذا، وأنا أحبك. كلام جميل، نفس الشيء للأم. أو يرسل يعني إذا كان الأمر مفضوح مثلا يكلم العم يكلم الخال مثلا يتدخلون في هذا الأمر، ما في بس، أو يكلم الأم عن الأب أو يكلم الأب عن الأم إذا كان يعلمون هذا. أما إذا كانوا ما يعلمون تفضحه هكذا، وإنما ترسل له رسالة أفضل أتصور. هل يجب علي أن أكون حافظا وفاهما في الدين لأستطيع أن أعفي لحيتي وقصر ثوبي؟ لا كلام فاضي هذا، قضيتنا ما يصير ألتزم بالثوب واللحية إلا لما أكون ملتزم 100%، مو صحيح الكلام. باشر واحد يجي يقول ما يصير أنا أصلي وعندي ذنوب، لما أصير أترك الذنوب 100% بعدين أصلي. واحد ثالث يقول ما يصير أتصدق وأنا عندي ذنوب، خلاص لما أترك الذنوب كلها بعدين أتصدق. واحد يقول ما يصير أنا موحد وعندي ذنوب، خلاص أترك التوحيد لما أترك الذنوب. هذا 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 قول الشيطان، الشيطان يدعوك إلى هذا. بالعكس يعني خفف من الذنوب، لأن هذه أيضا ذنوب، حلق اللحية تطويل هذه من الذنوب أيضا، فأنت الآن خفف من الذنوب، لا تزيد الذنوب على نفسك بحجة أنه عندي ذنوب أخرى إذا خل أكمل عليها. هذا كلام لا يقوله إنسان عاقل أبدا، بل عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى وتجتهد في ترك الذنوب. أسأل الله تبارك أن يغفر لنا ولكم جميعا. نعم المن
هو إعطاء شيء دون موجب استحقاق،
دون
يعني لا استحق وأن تعطيه شيء،
هذا من لا المن كمل.
يوسف عليه السلام لما يقول لما جهز من جهازه قال أكون بأس لك من أبي ألا ترون أنه هو في الكيرا وأكون منزلي، هل شيء هذا يدخل في المن؟
لا هذا إخبار، هذا إخبار ليس المن هو المن، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن قال أهل العلم نوعان، المن نوعان، النوع الأول من أن تعطيه شيء ثم تأخذه منه، هذا من، والمن الثاني أنك تذكره أنا أعطيتك أنا أعطي أنا وهبتك أنا كذا، هذا من المن. طيب هذا المن، أما أن يقول لهم يسأل ألا ترون أني أوفي الكيل، هذا حتى يرجعوا، ويريدهم أن يرجعوا حتى يأتون بأخيهم، ثم بعد ذلك يعني يصل إلى ما يريد عليه الصلاة والسلام. هذا ليس من المن، لا لا ليس من المن، هذه خطة ليسعى حتى يصل إلى مراده. نعم بعد إيه إيه، إذا ما أعطاك الإمام فرصة أنك تقرأ الفاتحة فتقرأها بعد أن ينتهي من قراءة الفاتحة، ما في بس شو. طيب ما أقدر عليك، يلا سمع. الصحة لا لا أبدا تصح تصح، صلاة المنفرد صحيحة، صلاة المنفرد صحيحة، ولكن الأصل أنه يجب عليه أن يصلي جماعة، لكن لو صلى منفردا صلاته صحيحة، ما تقول ما ليست باطلة. سم مو منفرد بالبيت، قصدك منفرد بالصف بالجماعة، إذا الصف مليان صلي منفردا وما عليك شيء أبدا، أمورك طيبة. لا تصح 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 تصح, تصح. صحت توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول: كم تبلغ المدة الزمنية لغسل الجنابة؟ وهل من يغتسل لمدة نصف ساعة يعتبر قد بالغ في غسله؟ هو ما في مدة زمنية لغسل الجنابة أو غسل الجمعة أو غسل الإسلام لمن دخل في الإسلام، ما في مدة، أو غسل الإحرام، ما في مدة زمنية. المهم أن تعمم بدنك بالماء، هذا هو الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمي سلمة أو صفية، قال: إنما يكفيك أن تحثي على ثلاث حثيات فإذا أنت قد طهرتي. وهو تعميم البدن، باختصار هو تعميم البدن بالماء، هذا الاغتسال. تعميم البدن بالماء هذا هو الاغتسال. فإذا عمم الإنسان بدنه بالماء فقد اغتسل. ممكن يصير في 5 دقائق، ممكن بعشر، ممكن بأقل، ممكن بأكثر، خاصة اللي بي يعني يتفرك صابون وكذا، هذا موضوع ثاني. لكن القصد أن غسل الجنابة يكفيك أن تعمم البدن بالماء. لو تغطس بماء، لو كان بحوض سباحة مثلا أو شيء شيء تغطس فيه وتخرج، هذا غسل الجنابة كامل. المهم أن يصيب الماء كل بدنك، هذا هو غسل الجنابة. أمر إن شاء الله تعالى فيه سعة، لا يشدد الإنسان على نفسه نص ساعة وغير ذلك. ثاني كثر ما تقدر لا تطول بالحمام. يعني أعطيك باختصار، طول ما أنت في الحمام أنت ضيف إبليس، مضيفك إبليس، لأن الحمام مكان الشياطين. فتبي تطول كيفك، تبي تختصر كيفك، أمر إليك يعني. لكن احرص أن لا تبقى في الحمام كثيرا، خاصة وأنك في الحمام لا تستطيع أن تذكر الله سبحانه وتعالى. ما تعليقك على ما يأتي؟ السلام بصوت مرتفع عند الدخول إلى المسجد، وكذلك رد المصلين عليه بصوت مرتفع خصوصا في صلاة الجمعة، لا ينبغي هذا أبدا. في ناس تصلي، في ناس تقرأ قرآن، في ناس تدعو، في ناس تتدبر تتأمل، ما يصلح إنسان يدخل المسجد السلام عليكم يصرخ كذي، عليكم السلام، مساك الله بالخير وفلان، ما يصلح هذا. هذه هيشات الأسواق، هذه في الديوانية. في المسجد تسلم بصوت منخفض للذي بجانبك والحمد لله يكفي. ما رفع الصوت بالسلام أو مساك الله بالخير ومساك الله بالخير ومساك الله بالخير بصوت مرتفع، لا، ما ينبغي هذا أبدا. يجب أن تحترم المساجد. وعمر بن الخطاب رأى رجلين يعني قد رفع صوتيهما في المسجد، قال: من أين أنتما؟ قال: من الطاف. قال: قد علمت أنكما لستما من أهل المدينة، ولو كنتما من أهل المدينة لوجعتكما ضربا. يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف ترفعون أصواتكم بهذه الطريقة؟ التحدث بصوت مرتفع بعد الانتهاء من الصلاة نفس الشيء، لا يجوز. استعمال اللعاب عند تقليب صفحات المصحف، لا ينبغي هذا أبدا. وهذا ذكره ابن النووي رحمه الله تعالى في آداب حملة القرآن. إنسان يفتح الصفحة، يحط لسانه كذي ويفتح الصفحة، لا، ما يصلح هذا أبدا. لا، المصحف يحترم في مثل هذه الأشياء. إصرار بعض المصلين على إلصاق القدمين عند الاستواء إلى الصلاة مضايقة الذي لا يحب الالتصاق. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: كان أحنا يلصق قدمه بقدم صاحبه، وكتفه بكتفه، وركبته بركبته، هذه السنة. لكن أنت إذا شفت اللي بجانبك ما يبي، خلاص سويت اللي عليك، ضع قدمك وضعا صحيحا، بعد عنك كيف، خلاص انتهى الأمر. لكن لا تلحق تشغل نفسك وتشغل عن الصلاة على أمر مستحب، والخشوع في الصلاة أولى من هذا الأمر المستحب. فإنسان يفعل المستحب، وإذا رأى الذي بجانبه لا يريد، ممكن بعد الصلاة تنصحه، تقول له: ترى هكذا وهكذا. أنا أعرف أحد الإخوة يقول: صليت في المسجد في مكة شرفها الله، المسجد الحرام، يقول: صلى بجانبي رجل ما شاء الله، يقول طبق السنة 100%، يقول كتف بالكتف، الساق بالساق، القدم بالقدم، يقول ما شعرت بصلاة يعني أحسن منها، ارتحت جدا. لما انتهت صلاة ولا مرة أفريقية، يقول اللي مصلي أمي، يقول وأنا تلزق فيها طول الصلاة، يقول مصلين بالمسعهم، فهو ما يشوف مسكين. فلذلك الإنسان يعني يحرص على تطبيق السنة لكن أيضا يراعي الذي بجانبه. الله المستعان. تفضل. صليت المغرب؟ صليت العشاء متى؟ ليش كان صبر صليت معنا؟ قدر الله ما شاء فعل. خلاص الحين تصلي بنية النافلة. صلي العشاء بنية النافلة. نعم. ارفع صوتك شوي. لبس الألماس للرجال ما في بس. الرجال محرم عليهم لبس الذهب والحرير. الألماس وهذا ما في بس إلا إذا كان على سبيل الإسراف والتبذير. لكن جائز للرجال لبس الألماس. نعم. ما اسمع شو يقول؟ كيف تتبع السنة؟ نعم. كم بقي؟ دقيقة. تتبع السنة لا يمكن أن تتبع السنة وأنت لا تعرفها. أول شيء تعلم السنة، وكلما تعلمت سنة طبقها. عرفت مثلا من السنة مثلا وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ضعها. عرفت من السنة الركوع أنك تساوي ظهرك، افعله. عرفت من السنة أنك تصوم 3 أيام من كل شهر، افعله. عرفت من السنة أنك تقول أذكار المساء، افعلها. كلما تعلمت سنة طبقها، هنا تكون متبعا ومطبقا للسنة إن شاء الله تعالى. سأل الله يجعلنا كلنا كذلك. والله أعلم. قضى الوقت.